أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة الإلزام. يقول المصنف أن قاعدة الإلزام من القواعد التي لم يتعرض لها في الفقه ولا في الأصول ببحث مستقل، بل لا توجد إشارة لها سوى في بعض التفريعات المذكورة في مسائل الطلاق والميراث. نعم، في تراجم العلماء نقرأ أن فلان مثلا له رسالة في قاعدة الإلزام، ولكن لم يخرج إلى الطابق. فيقول إذا كانت هناك إشارة مستقلة فهي قد برزت في الكتب المعدة للقواعد الفقهية. على كل، المصنف يقول هذه القاعدة وإن لم تكن من القواعد المهمة التي يحتاج إليها الفقيه في مواطن متعددة، بل في مواطن نادرة ومعدودة كما سوف نلاحظ، ولكن الاطلاع عليها وبحثها ضروري. طبعا يعني هذه النقطة تقريبا لا ينبغي صدورها من المصنف، لأن هذه القاعدة لها فروع متعددة ستكون ضرورية ومهمة. تعبير عنها أنها لم تكن من القواعد المهمة هذا غير صحيح، لها فروع متعددة في باب الطلاق، في الإرث، وفي غير هذين البابين أيضا. على كل، هذا ليس شيئا مهما. يقول البحث يقع في ضمن نقاط: النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في قاعدتي، يعني الفرق بين قاعدتي الإلزام وقاعدة الإمضاء. النقطة الثالثة في مدرك القاعدة. النقطة الرابعة في الإباحة أو أنها تفيد صحة واقعية. النقطة الخامسة في عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان، يعني هل نجري القاعدة فقط مثلا مع المسلمين أو مع الأديان الأخرى أيضا. النقطة السادسة في مصاديق لقاعدة الإلزام، والنقطة الأخيرة في التطبيقات. أما النقطة الأولى وهي في مضمون القاعدة، فالمقصود من هذه القاعدة أن غير الشيعي الإمامي ربما يقوم بعمل استنادا إلى رأيهم في مذهبهم، فهذا العمل وإن كان مخالفا لرأي الإمامية، ولكن الإمامية لهم أن يلزموا بعمله، فيرتبوا الآثار على عمله حتى لو لم يكن هو من رأيهم ذلك. كما مثلا يأتي الآن، هم عندهم أن الزواج يشترط فيه شهادة شاهدين. الشيعة الإمامية لا يشترط في أصل الزواج شهادة الشاهدين. نعم يستحق، أما أنه لا يشترط بحيث يتحقق الزواج بدون شهادة شاهدين، لكن مع الشروط الأخرى طبعا. هم عندهم أن الزواج لابد له من شهادة شاهدين، فلو مثلا واحد منهم أوقع الزواج بينه وبين أخرى بدون شهادة الشاهدين، فطبقا لمذهبهم هذا الزواج لا ينعقد، لأنه يشترط في الزواج شهادة الشاهدين ولم يوجد شاهدا، هو بينه وبينها أكمل العقد أو تم العقد، فهذا في نظرهم أنه لا يتم هذا العقد. فعليه يجوز للشيعي أن يتزوج في هذه المرأة، وإن كان بالنسبة لنا لا نشترط شهادة الشاهدين، ولكن من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، التي هي قاعدة الإلزام يجوز الزواج منها. أو مثلا هم لا يشترطون في الطلاق شهادة الشاهدين، نحن نشترط في الطلاق شهادة الشاهدين، فهم على العكس منا. الزواج لا نشترط، هم يشترطون. الطلاق نحن نشترط شهادة الشاهدين، هم لا يشترطون. فهنا لو طلق السني زوجته بدون شهادة الشاهدين، بناء على مذهبهم هذا الطلاق تام وصحيح، بناء على مذهبنا هذا الطلاق ليس بتام، لأنه اشترط في الطلاق شهادة الشاهدين وهذا الطلاق لم يكن بحضور شاهدين. ولكن يجوز بناء على قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يجوز الزواج من هذه المرأة التي طلقت على مذهبهم، لأنهم يعتبرونها الآن خلية وليست بذات زوج، وأن الطلاق صحيح بإمكانك أن تلزمهم. فإذا مضمون القاعدة هو أنه إذا كان عندهم رأي وقاموا على طبق هذا الرأي، عملوا على طبق هذا الرأي، هذا الرأي وإن لم يكن موجود عندنا ولكن من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يمكن إلزامهم وإجراء الحكم الموجود عندهم. ولكن هذا يكون في المورد الذي يكون هو في صالحنا وليس في صالحهم حتى يتم ألزموهم. فإذا مضمون القاعدة أن تلزمهم بالعمل الذي هم عملوه إذا كان هذا الأمر ليس من صالحهم وإنما هو من صالحنا نحن، كما ربما يتضح فيما سيأتي من بعض الفروع. يعني لو فرضنا الآن مثلا في الإرث، هم في الإرث عندهم أن إذا كان الشخص الرجل ليس عنده إلا بنت واحدة فلها النصف والباقي إلى الأخوان إلى العصبة. فهنا إذا فرضنا أن الشيعي أخوه سني وهذا السني عنده بنت واحدة، فمن باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هو يرثه النصف، يرثه بنته، وهذا الأخ يرث النصف الآخر. أما لو انعكس، يعني الشيعي له عنده بنت واحدة وعنده أخ سني هو الذي توفي، فهنا لا نقول بأنه بنته ترث النص والنص يعطى لأخيه السني من باب ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم، لا، لأن هذا القاعدة أن تكون في صالحنا نحن وليس في صالحهم، نحن نلزمهم لا أنهم هم يلزمون. فإذا القاعدة هي يعني اتضحت من هذه الأمثلة وحاصله أنهم يرون رأي، هذا الرأي بالنسبة لنا هو في صالحنا، نستطيع أن نلزمهم بحكمهم، هم هذا هو حكمكم لازمه كذا، ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. لا كيف تجري يعني؟
لا
تجري.
النكاح صحيح ولو كان.
هي عندك اعتقاد أن النكاح صحيح. ما يحتاج إلى شيء. لا هم إذا هم قاموا نعم. يعني هم قاموا بهذا نحن نلزمهم. أما الآن يعني يلزم نفسه النتيجة. لا لا يلزمه زوجته. يمكن يعني يمكن أن نطبق في جهة من الجهات نعم. يعني مثلا هل يلزمه النفقة؟ هي في اعتقادها أنه ليست لها نفقة مثلا، يمكن من هالباب يلزم احتمال يعني واحد. الممتاز يتضح الآن في أثناء البحث الموارد القاعدة أو مصادق القاعدة. هو أيضا هنا مثال آخر يقول أنه لو السني طلق زوجته ثلاثا، نحن عندنا هذا الطلاق باطل، إذا هو قال لزوجته أنت طالق 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 هم عندهم انتهت خلاص هي طالق ثلاثا، ونحن عندنا لا هذا الطلاق باطل. هنا أيضا نستطيع أن نلزمهم، هذه الزوجة تكون ضائمة من هذا الشخص ويجوز الزواج منها، لأنهم هم يرون بأن هذا الطلاق صحيح. المهم هناك أمثلة متعددة إن شاء الله يأتي في أثناء البحث. فإذا مضمون القاعدة اتضح، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين قاعدة الإلزام التي نحن بصددها وقاعدة الإمضاء؟ يقول أن قاعدة إمضاء ما لدى، أولا ما هي، ما هو معنى قاعدة الإمضاء؟ عرفنا قاعدة الإلزام، لكن ما هو معنى قاعدة الإمضاء؟ يقول معنى قاعدة الإمضاء هو أنه كل دين، ذوي دين لهم أحكام وقوانين، مثلا لكل قوم النكاح مثلا، أو لكل دين لهم أحكام وقوانين فتمضى أحكامهم. المقصود أنه هناك تمضى أحكامهم من قاعدة الإمضاء، هذه الأحكام تمضى. مثلا إذا فرضنا الكتابي تزوج من كتابية على طبق قوانينهم، ما هي القوانين التي عندهم؟ مفترض أن يكون النكاح في الكنيسة مثلا، أن يكون بنحو معين، المهم على طبق قوانينهم هو تزوجها. نحن نمضي هذا الزوج، نقول هذه زوجته، وإذا ولد منها ولد يعتبر ولد شرعي ولا يعتبر ولد زنا، ولهذا نقول لكل قوم نكاح. فهذا إمضاء ليس إلزام. فالإلزام مثل ما بينا سابقا أنه يكون فيه شيء لمصلحتنا فنحن نلزمهم به، لا مجرد الإمضاء. أما الإمضاء هم عندهم معتقد معين، قوانين معينة في باب الطلاق، في باب النكاح، في باب كذا، فهذا القانون نحن نمضيه. يعني لا نقول أن هذا الزواج لم يقع. إذا كان الزواج من الكتابية، الكتابي من الكتابية على طبق قوانينهم، حتى لو كان هذا النكاح اللي صار، العقد الذي صار أصلا يغاير ما نحن عليه. نفترض نحن عندنا لفظ، وأن تقول الزوجة زوجتك، وأن يقول الزوج قبلت، وهكذا الشروط الأخرى، هم ما عندهم هذه الأمور، ولكن أجروا نفس قوانينهم هم. هنا نمضي، نقول نعم هذا نكاح صحيح عندهم، هذا معنى قاعدة الإمضاء. أيضا لو في الطلاق مثلا، لو كان عندهم الطلاق بطريقة خاصة ليست هي عندنا، يشترط فيها لفظ معين، يشترط وضع معين، أن تكون المرأة مثلا ليست في العادة، وأن تكون في طهر لم يواقع فيه، وهذا هذه الشروط الموجودة في باب الطلاق لهم، ليس عندهم كل هذه الشروط، ولكن تحقق الطلاق عندهم على طبق أحكامهم، هنا أيضا نقول هذا الطلاق معلوم وتم وصحيح، هذا نسميه إمضاء. فيقول الفرق بين القاعدتين أنه في قاعدة الإلزام يفترض أن الإمام يطبق القاعدة لينتفع من تطبيقها، مثل ما مثلنا هذا يطبق القاعدة حتى هو يأخذ نصف التركة، أو يريد يتزوج من هذه، هي طالق عندهم يصح له الزواج منها. فيكون في قاعدة الإلزام يفترض أن الإمام يطبق القاعدة لينتفع من تطبيقها، ويكون ذلك في صالحه، بخلافه في قاعدة الإمضاء فإنه يمضي فقط. ربما يكون هذا الإمضاء وتطبيقه يكون أيضا في صالحه، لكن ليس الغرض هو هذا، وإنما الغرض أن هذا نعم صحيح، النكاح صحيح، وهذه زوجتك، والطلاق صحيح، وهذه طلقت منك مثلا. يعني الجهة تختلف، الجهة تختلف،
كل قاعدة هي قاعدة إمضاء أيضا، لكن كل قاعدة
لا ما نعبر إمضاء، وإن كان هو فيه، لكن حتى يصير واضح، ما ضيب الآن إحنا نبين المصادق، قد بعض المصادق تشترك.
لا
جهة البحث في قاعدة الإمضاء تختلف عن جهة البحث في قاعدة الإلزام، والتغاير بين العناوين المطروحة يكون في جهة البحث. يعني لما طرح عنوان وعنوان آخر، مثلا نفترض طرحنا عنوان اجتماع الأمر والنهي مع دلالة النهي على الفساد، جهة البحث تختلف، هذه جهة هذه جهة، فهذا ما نريد أن نقوله. ربما تتفق في بعض المصادق تتفق، الآن نريد نميز فقط، لهذا نبين جهة البحث مغايرة.
البعض في النكاح مثل الكتاب إذا كان النكاح شيء يكون خلال يعني الموتى، فلي يقول راح في أذربيجان لأن كسر العود لأنه خلاص الزواج هذا يعيد العام.
ما تم عندنا ما تم عقد أصلا.
لا يعني مثل عليهم أولاد صار.
خلي عليهم أولاد.
أولاد حرام
لا أقلها شبهة، يعني إذا هو ما يعرف الحكم وكذا معتقد أنه صحيح حلال يعني، بس شبهة يعني. إذا هو مسلم شيعي لابد على طبق ما عنده شيء ما أجرى فهو ما تم العقد.
أنا بالنسبة لي أقول أهل السنة يقولون نقول قاعدة الإمضاء نمضي زواجها.
إيه نعم ينظم جهة الإمضاء
ينظم
كل قوم النكاح هم يعتقدونهم نعم، فبغض النظر عن جهة الإلزام هاي زوجته نقول نعم زوجته نعم. يقول فغير الإمامي إذا تزوج بغير الإمامية الزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم، فليس بالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام بل لابد من تطبيق قاعدة الإمضاء. يقول الآن مجرد زواج على طبق مذهبهم نمضي نقول نعم هذا الزواج صحيح، الآن لا ربط أنه قاعدة إلزام وما إلزام. إلزام إذا هو مثلا أوقع هذا النكاح نفترض بدون شهادة شاهدين كما قلنا نقول هو في رأيه باطل هذا باطل، أما إذا أوقعه بشهادة شاهدين فعندهم صحيح نقول نعم نمضي، طلاق عندهم صحيح نقول نمضي بغض النظر الآن هو يريد يلزمهم أو لا يريد أن يلزمهم. من ويلزم من ذلك إذا أمضينا الزواج الحكم بصحة الزواج، ومن ثم لا يجوز للإمام التزوج بها. المهم الآن واضح جهة القاعدة في الإلزام أن يكون شيء لصالحه. نعم يعني إذا فرضنا أن الزواج هو صحيح عندهم ليس صحيحا عندنا، الآن هو يمضي نحن علينا نمضي نقول ما أنه صحيح عندهم هذا الزواج تم، إذا تم هذا الزواج الشيعي الإمامي لا يستطيع أن يتزوج منها، عدم الاستطاعة هذا ليس في صالحه لأنه الآن حرم من هذا الزواج منها مع أنه في نظره هذا الزواج باطل. بينما لو كان الفرض في المثال المذكور نفسه أن الزواج المجرى كان باطلا عندهم وصحيحا عندنا مثل ما قلنا أنه بدون شهود هو باطل عندهم صحيح عندنا، هنا يلزمه النتيجة تكون في صالحه، فبالإمكان تطبيق قاعدة الإلزام. على كل حال جهة البحث في قاعدة الإمضاء هو أن يمضي ما وقع صحيحا عندهم، وجهة البحث في قاعدة الإلزام أنه يلزمه بما هو صحيح عندهم وإن كان باطل عندنا حتى يكون هذا الإلزام في صالحه في صالح الشيعة الإمامي. النقطة الثالثة مدرك القاعدة. مدرك القاعدة طبعا العمدة فيها هي الروايات، والروايات متعددة، فهنا يقول ذكر الحر العاملي مجموعتين من الروايات التي تصلح أن تشكل مدركا للقاعدة، إحداهما في باب الطلاق وثانيتهما في باب الإرث، وهي وإن كانت متعددة إلا أن ما يدل منها على القاعدة الكلية هو كما يلي. يعني هذه الروايات المتعددة طبعا ربما تصل المجموع إلى 18 رواية، ولكن بعض الروايات يستفاد منها أنها في هذا المورد، لما يعبر مثلا في هذا المورد يرتب الأثر. نحن الذي نريده أن نكون قاعدة كلية نسميها قاعدة الإلزام، بحيث نخرج عن المورد. لهذا هو هنا اقتصر على الروايات التي يمكن أن نستفيد منها قاعدة كلية. فيقول الرواية الأولى ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام، هنا علي بن أبي حمزة الباطني، سأل أبا الحسن عليه السلام يعني الإمام الكاظم عليه السلام المطلقة على غير السنة، يعني المطلقة بدون الشروط عندنا فنسميها مطلقة على غير السنة، الشرائط الشرعية لم تكن، أيتزوجها الرجل؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. هنا التعبير ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم يمكن أن يستفاد منها قاعدة كلية، ويمكن أن يستفاد منها في خصوص باب الطلاق، لأن التعبير ألزموهم من ذلك، ما قال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم حتى نستفيد العموم، وإنما ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم. في هذا الموعد يعتبرون هم هذا الطلاق طلاق صحيح على طبق الشرائط في نظرهم، ألزموهم بهم فبإمكانك أن تتزوج بهذه المرأة. رواية ثانية روى
مثل هنا قلت بالحمد البطاني
الآن يأتي الكلام في الثاني.
الرواية الأولى من ذلك يعني هذا
المنطق يعني من بعضها يعني من هذا المشار إليه محل البحث
غير واحد
بيجي البحث الآن مبين هو بيذكر مبين. الرواية الثانية روى الصدوق عن محمد بن علي ما جيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، وهنا يمكن استفادة العمر. ولربما يفهم من هذه الرواية النظر إلى القاعدة الثانية أي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين، أنه من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، يمكن يكون إمضاء، وإن كان هو التعبير لزمته أحكامهم يمكن أيضا الإلزام. الرواية الثالثة روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرم قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء، على طبق الشيعة على أنه الأخت من الطبقة الثانية مع وجود البنت التي هي من الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس من العامة وأخته مؤمنة عارفة، أخته إمامية والأخ من العامة، قال فخذ لها النص، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. هم لو صار الأمر هكذا والقضاء بيدهم يأخذون النص للأخت، يعني لو كان الأخ إمامي وعنده بنت والأخت سنية وترفع الأمر إلى القضاء عندهم هم يأخذون من هذا النص، يعطون نصف للبنت والنصف الآخر إلى الأخت. فالإمام عليه السلام يقول فخذ لها النص، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. هنا نستطيع أيضا نستفيد العموم، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم مطلقا. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. يعني عمر بن أذينة نقل هذه الرواية عن عبد الله بن محرز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، ونقل عمر بن أذينة إلى زرارة أنه ابن محرز عبد الله بن محرز قال كذا عن الإمام، فزرارة أكد أيد هذا المعنى فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، يعني كان أكد أنه هذا صادر عن الإمام عليه السلام. وهذه يقول تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية، وأنه ما دام هم يأخذون منكم فأنتم خذوا منهم بالمقابل. أكو مقاصة شخصية، أنا عندي مال، لي مال عند زيد، وهذا زيد لا يقبل أن يسلم المال لي. الآن وقع في يدي مال لزيد بمقدار ما لي عنده، أنا يجوز لي أن أقتص وأخذ هذا المال. هذه مقاصة شخصية. هنا يقول مقاصة نوعية. نعم.
فقط المال
كيف بعد غير المال؟ لا الآن مو بحث، يعني قصاص تقصد، قصاص شيء آخر، يعني إذا واحد قطع يد واحد عمدا أو كذا ذاك أمر آخر. الآن هذه مقاصة غير معنى القصاص. هنا يقول مقاصة نوعية، هم نوعا يأخذون من عندكم فأنتم نوعا أيضا تأخذون من عندهم، فعبر عنها مقاصة نوعية. رواية الرابعة ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن السند بن محمد البزاز عن العلاء بن رزين قال عن محمد أو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الأحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، أي أن كل ما يرونه حلالا وصحيحا يكون ممضيا عليهم. هذه واضح أنه في قاعدة الإمضاء. هنا طبعا بما أن البحث في الروايات لابد أن يكون البحث سندي ودلائل. بالنسبة إلى الأسانيد يقول: أما الرواية الأولى ففيها مشكلتان، من جهة الإرسال عن غير واحد، عبر الرواية قالت عن عبد الله بن جبل عن غير واحد، والمشكلة الثانية عن أبي علي بن أبي حمزة البطائني. أما بالنسبة إلى المشكلة الأولى فيمكن التغلم عليها. هذا الإرسال يفترق، ولعله ذكرنا أيضا في بحوث الرجال ذلك. تارة يقول عن رجل فهنا مرسلة وما يمكن معرفة هذا الرجل من هو، فنقول هذه الرواية ضعيفة بالإرسال. تارة يعبر عن غير واحد، لما قال عن غير واحد يظهر من هذا أنه مثلا ثلاثة، أكثر من ثلاثة. هنا إذا مثل عبد الله بن جبلة الثقة المعروف ومن الأجلاء ويقول عن غير واحد يعني ثلاثة وما فوق مثلا، فلا أقل واحد من مشايخ عبد الله بن جبلة الذين يروي عنهم هو هذه الرواية لا أقل واحد ثقة. فالتعبير بغير واحد نستفيد ثلاثة وما فوق يحصل عندنا اطمئنان، لا أقل واحد من هالمشايخ الثلاثة لعبد الله بن جبلة ثقة، فنقول هذه الرواية لا يضرها الإرسال. أو تعبير يقول هنا المصنف قال هكذا: أن تعبير المذكور يدل على ثلاثة فما زاد، واجتماع العدد المذكور على الكذب في نقل مثل الحكم المذكور بعيد جدا، ويحصل الاطمئنان بعدمه. هذه الجهة غير الجهة التي ذكرناها طبعا. الجهة التي ذكرناها يعني يحصل عندنا اطمئنان بأن أحدهم ثقة، مصنف شايخ عبد الله بن جبلة. المصنف يقول ثلاثة وما فوق يجتمعون على الكذب هذا بعيدون. فمن هذه اللي يحصل عندنا اطمئنان بعدم كذب أحد هؤلاء الرواة، فهذه المشكلة يمكن التغلب عليها. أما المشكلة الثانية وهي وجود علي بن أبي حمزة البطائي، فهو الرجل المشهور بالوقف، بل هو من عمد الواقف، يعني ممن أسسوا الوقف، والواقفية ممن أسسه هو علي بن أبي حمزة، كان وكيل على الإمام كامل عليه السلام، ولما توفي الإمام عليه السلام هو توقف، فكانت عنده أموال ولم يعطيها الإمام رضا عليه السلام، وبسبب هذه الأموال الموجودة عنده أنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام ووقف على الإمام الكاظم، فهو من هذه الجهة من الواقفية طبعا، بل من أعمدته. الكلام أنه المبنى المقرر عندهم هو أن خبر ثقة حجة سواء كان إمامي أو لم يكن، فإذا كان واقفي لكنه ثقة يعتبر خبره حجة، عامي لكنه ثقة يعتبر خبره حجة، وهكذا. أهم شخص هنا هل ورد فيه يعني توثيق أو لا؟ يقول ذكره الشيخ والنجاشي بدون توثيق، ما وثقنا، بل روى الكشي عن ابن فضال أنه كذاب ملعون، وفي مورد آخر كذاب متهم، وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أن البطائن بعد موته أقعد في قبره، فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي الإمام الرضا يقول، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. نعم. هذا طبعا بالنسبة إلى كلام الكشي واضح، عبر عنه كذاب، نقل عن ابن فضال بأنه كذاب ملعون وكذاب متهم، فهذا يفيد عدم الوثاقة. الرواية الثانية، الرواية اللي رويت عن إمام الرضا تدل على خوف مذهبه، يعني لا تدل على أنه غير ثقة أو ثقة، لكن هو لما وقف على الإمام الكاظم ولم يقل ب إمامة الإمام الرضا استحق العقوبة. ابن فضال قال عنه كذاب ملعون، ليس بثقة يعني، عبر عنه كذاب. المصنف هنا يحاول أن يوثق، يقول يمكن التوثيق، وهو حاصل بيانه يقول أن البطائني كان وكيلا للإمام الكاظم عليه السلام في حفظ أمواله وأمينا عليها، والإنسان العاقل لا يقدم على جعل شخص أمينا على أمواله إلا إذا كان لديه في أعلى درجات الوثاقة، ولو كان غير ثقة في مجال الأحاديث فقط فليس من المناسب للإمام عليه السلام أن يكون إلى مثله وجعله أمينا على أمواله. إذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة، ولازم ذلك أن تكون الروايات المنقولة عنه قد نقلت عنه قبل انحرافه، إذ مثل هذا الانحراف العظيم يحقق سببا لنخبة الخط المعتدل عنه، فنقل الثقات عنه كاشف عن حصول ذلك قبل انحرافه. هنا طبعا عند المصنف دعوتان، الدعوة الأولى أن كونه وكيل دليل على الوثاقة، الدعوة الثانية أن من روى عنه روى عنه حين اعتداله، حين وثاقته، يعني حين كونه وكيل. كلا هاتين الدعوتين يحتاج إلى إثبات ومحل بحث. أما الدعوة الأولى فالسيد الخوي رحمه الله يذكر أن الوكالة لا تدل على التوثيق، مجرد أن يكون وكيل لا يدل على التوثيق، ربما تكون هناك أمور أخرى، مقاصد أخرى هي التي جعلت أن الإمام أن يجعله وكيل، ليس فقط لأنه ثقة. فهذا محل بحث من ناحية المبنى، محل بحث هل أن الوكالة تفيد الوثاقة أو لا تفيد الوثاقة. هذا على حسب المعنى. أما بالنسبة إلى الجهة الثانية فأيضا تحتاج إلى إثبات أنهم رووا عنه حين الوثاقة، ربما رووا عنه حتى بعد، يعني حتى بعد الانحراف، يعني يحتاج أن يثبت أن هذه الرواية قبل الانحراف، أما بعد الانحراف لم يروا عنه. وإن كان طبيعة الحال أن ينفروا عنه، لكن هل معنى ذلك أن لا يأخذوا الرواية عنه أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث في طريقتهم في أخذ الروايات، وكيف يأخذون، هل يأخذون عن منحرفين، لا يأخذون عن منحرفين، يتكون الضعفاء، لا يتكون الضعفاء. أيضا بحث في نفس الراوي من هو، هل الراوي يلتزم بعدم النقل عن المنحرفين أو غير الموثقين أو لا، ذاك بحث آخر. لا، نحن الآن وهذه الرواية ما يخالف، نحن الآن البحث في سند هذه الرواية، بعدين نبحث أنه عندنا تواتر، عندنا استفاضة، نستفيد المضمون ما نستفيد. أما إذا هذه الرواية ضعيفة والثانية ضعيفة والثالثة ضعيفة، كل مثل ضم الحجر إلى الحجر. هو يقول المصنف: وما يؤكد وثاقته نقل الثقات عنه ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان، وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إذا لم يكن لها معارض. فإذا هنا أيضا نقطتان، نقطة أنه رواية أمثال محمد بن أبي عمير وصفوان أحد المشايخ الثلاثة، يعني هل يدل على الوثاقة أو لا، هذا محل بحث من ناحية المبنى وتقدم الكلام فيه. أيضا كلمة الشيخ في العدة أن الطائفة عملت برواياته إذا لم يكن لها معارض، هذا يعتبر أيضا يعني لا نقول مبنائي، وإنما نقول أنه الطائفة عملوا بالروايات أعم من أنه ثقة أو ليس بثقة، يمكن لأنه ثقة، يمكن لأنه يطمئنون بصدور هذه الروايات. يأتي الكلام أنه ابن فضال عبر عنه ملعون، كذاب ملعون أو كذاب متهم، ففرح بالكذب. يقول: يمكن حمله على فكرة الوقف التي حصلت منه وخيانته في الأموال المودعة لديه من قبل الإمام الكاظم عليه السلام، لكن هذا يمكن احتمال ما يمكن، لابد أن نجزم بذلك. هو عبر كذاب متهم، كذاب مطلق. يقول هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية فتصحيح سندها صعب، فإنما جيلويه وإن أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الإجازة، على أنه شيخ إجازة وشيخ الإجازة على مبنى أنه ثقة، إلا أن جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان، لأن الصدوق عن محمد بن علي بن ماجيلوي عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد عيسى عن جعفر محمد الأشعري عن أبيه، جعفر محمد الأشعري وأبوه مجهولان. وأما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز، فإنه لم يوثق الراوي عن الإمام، إلا أن تعبير زرارة بأن على رواية عبد الله بن محرز نوران يمكن أن يسهل الأمر من هذه الناحية. ابن أذينة لما نقل كلام ابن محرز إلى زرارة قال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، هذا يستشم منه الصحة ما نقله. وأما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند، فإذا من جهة السند لا أقل بعض الروايات صحة.
يعني بالأساء الرابعة
الآن ما دخلنا في الدلالة، الآن كلامنا في السند. السند هو هذا، والحمد لله رب العالمين. يعني هذا متصدي للرواية والإجازة بحيث يجيب الآخرين، يعني هو يأتون عنده ويقرؤون عنده الروايات ويجيزهم، أو هو يجيزهم الروايات التي عنده، الكتب التي هو يرويها عمن قبله، وهكذا. يعني ليس راوي عادي هو، يعني نفس الرواة يذهبون عنده يسمعون الحديث من عنده ويجيزهم، في التحليل.
يعني هو كتب العقيده الروايه الصحيحه على شرط الشيخين، شرط الشيخين
عندهم البخاري ومسلم عندهم شروط في صحه الروايه في نظرهم.
نعم.
يقولون الروايه صحيحه عندهم بهذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط. فأحيانا هم أخرجوا الرواية، أحيانا لا ما أخرجوا الرواية. فمثل الحاكم يقول أن هذه الرواية صحيحة بشرطهم، الشرط لهم اشترطوا على أنفسهم ينطبق على هذه الرواية.
يعني الشيخ الرواية
يعني بحيث أنه يشيك هذا الشيخ يأتي الطلاب له ويأخذون الحديث عنه، يسمعون عنه، يجيزهم في التحديث.
عبارة عن إجازة الرواية
هو يجيز شيخ إجازة.
هو يأتي.
نعم.